بسم الله الرحمن الرحيم. فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد. لو أن الوالد أعطى يعني أدى المهر عن الولد الكبير يعني البالغ، احنا ما جت علينا المسألة، لو أدى عن الولد الصغير فبعد ذلك يكون المهر للولد الصغير، أحسن، لأنه يجري مجرى الهبة. لو كان الولد كبير ثم الولد طلق قبل الدخول، رجع الولد بنصف المهر ويكون للولد لا للوالد، ولم يكن للوالد انتزاعه لعين ما ذكرناه في الصغير، وهو أنه يجري مجرى الهبة له. قال: وفي المسألتين تردد، يعني في مسألة أنه في الصغير أن يأخذ الصغير نصف المهر والكبير يأخذ نصف، فيهما هم مسألة تردد واحد. ومنشأ التردد طبعا أما وجه عدم أخذه، عدم أخذ الولد له، يعني لا يأخذه الولد، لأن دفع المهر قضاء دين، وهو لا يستلزم أن يكون هبة، يعني الآن المطلوب من؟ المطلوب بالمهر الولد، فكأنما هو دين، فالوالد سلمه قضى دينه، بس مو معنى أنه هبة. أما وجه أخذ الولد للمهر أنه انتقل عن ملك الوالد بالدفع إلى المرأة، فيرجع النصف الآخر للولد. طبعا لأنه يصير هبة رحم، وهبة الرحم أيضا لا يجوز الرجوع فيها. الطرف الرابع في التنازع. تنازع يعني لو حدث اختلافات بين الزوج والزوجة، تارة يكون في أصل المهر، هل في مهر أو ما في، تارة في كمية المهر، في نوع المهر، وفيه مسائل. الأولى: إذا اختلف في أصل المهر، يعني في أصل استحقاق المهر، هل أن المرأة تستحق مهرا أو لا تستحق؟ فالقول قول الزوج مع يمينه، باعتبار أن الزوج ينكر استحقاق المرأة للمهر، ولا إشكال قبل الدخول. طبعا إذا هو عقد عليها صحيح، لكن يقول: أنا معي ما تكلمنا في مهر. هي تقول: لا، تكلمنا في مهر وكان 20,000 مثلا، تكلمنا فيما، يقول: لا ما تكلمنا، أصل المهر ما ذكرنا، تكلم الآن اختلف في أصل المهر، يعني في ثبوت أن هناك مهر أو ليس هناك مهر، ولا إشكال قبل الدخول، قبل أن يدخل بها ما في إشكال لاحتمال تجرد العقد عن المهر، فهنا يرجع إلى إيش؟ إلى مهر المثل. مهر المثل كم؟ مثلا 500 درهم، فيعطى 250 درهم. لكن الإشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضا، هذا طبعا هو القول المشهور عند العلماء نظرا إلى البراءة الأصلية، يعني باعتبار أنه قبل أن يجري العقد كانت ذمته بريئة، مو صحيح؟ كانت ذمته بريئة من هذا المهر المعين. بعد أن أجرى العقد نشك في اشتغال ذمته بمهر معين أم لا، فنستصحب براءة ذمته. ولا إشكال لو قدر المهر. يعني قد يقول الآن بالنسبة إلى قدر المهر كم، يقول ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة. طبعا المراد بالأرزة يعني ربع حبة، لأنه يقدر الدينار من الذهب يقدر بحب الحنطة، فيقولون أنه بالنسبة إلى الأرزة هي ربع حبة، فيكون جزء من 20 جزء من دينار، يكون جزء من 20 جزء من دينار. هذا طبعا المراد بأرزة، مو الأرز يعني وحدة الأرز، يعني بمعنى وزن أرزة من ذهب، هذا المراد. لأنه قلنا فيما مضى أنه تقدير المهر بأرزة أو بحبة شعير أو حنطة لا يصح لأنه لا مالية له، لكن هنا المراد من الذهب، فيكون جزء من 20 جزء من دينار. يقول ولو بأرزة، لأن الاحتمال الآن احنا نقدر المهر أنه أرزة، هذا مسلم، نشك في الزائد، مو صحيح؟ نشك في الزائد. هي تدعي الزائد، الأصل براءة ذمته من الزائد، لأن الاحتمال متحقق، احتمال أن يكون المهر هو أرزة متحقق، ممكن يكون ذلك، والزيادة غير معلومة، زيادة على هذا المقدار غير معلومة، فالأصل براءة ذمته من هذه الزيادة. هذا إذا اختلف في أصل المهر، ولو اختلف في قدره. يقول نعم نحن ذكرنا المهر في متن العقد، لكن قلنا أنه يقول أنا قلت 10,000، هي تقول لا أنت قلت 20، فهما متفقان على أنه ذكر المهر لكن اختلف في القدر أو في وصفه. يعني يقول أنا قلت 20 مثلا 100 كيلو من تمر مثلا، خلاص هي تقول، أو من تمر مثلا خنيزي، هي تقول لا قلت من، خلاص، وهكذا. فالقول قوله أيضا، لأن الأصل براءة ذمته مما هو زائد، يعني هي تدعي عليه الزيادة. أما لو اعترف بالمهر، قالت له المهر هو 20,000 ريال، قال صحيح، هذا صحيح، أنا أقر بأن أجرين العقد على 20,000 ريال، لكن أنا سلمته إليك. هي قالت له ما سلمتني، ثم ادعى تسليمه ولا بينه. فالقول قول المرأة مع يمينها، لأنه هو مدعي للتسليم وهي منكرة، والقول قول المنكر، تفريع. لو دفع قدر مهرها، يعني الاتفاق، عليكم السلام، الاتفاق بينهما على أن يكون المهر 20,000، هذا متفقان هما عليه، وهو دفع لها 20,000 ريال، لكن بعدين طالبته بالمهر، قال أنا دفعت إليك 20,000، قالت لا، ذاك الذي دفعته إلي صحيح 20,000 بقدر المهر، لكن ما كان مهرا، هذا كان هبة منك، هبة، هدية، غير المهر. فقالت دفعته هبة، قال لا، بل دفعته صداقا مهرا. فالقول قوله. لأنه أبصر بنيته. لما دفع هو طبعا يعلم، وهي لا تعلم بنيتي، هو يعلم بنية نفسه. المسألة الثانية، طبعا هذا تفريع على المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا خلى بها، دخل بها وأغلق الباب، وفي الصباح جاءوا الناس يباركون لهما، ثم طلقها، لما طلقها طبعا إذا واقعها تستحق المهر بتمامه، إذا ما واقعها فإيش؟ نصف المهر. نحن لا نعلم بالمواقعة حصلت أم لا، فادعت المواقعة. ليش ادعت المواقعة؟ ليكون لها تمام المهر. الزوج نفى المواقع، قال لا ما واقع، صحيح أن جلست وياها بس ما واقعتها. فإن أمكن الزوج إقامة البينة، كيف يمكن للزوج؟ هي قال طبعا هي بكر، وسئلت هل واقعك قبلا أو دبرا، قالت لا قبلا. فإذا هنا يعلم هل هي الآن ثيب أم لا، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا، وكانت قبل الزواج كانت بكر، فيمكن إثبات ذلك بأن يكون ثنتين من أو أربع نساء يشهدن عليها بأنها ليست بثيب، بل هي لا تزال بكر، فلا كلام، يمكن إقامة البينة. وإلا كان القول قوله مع يمينه، لا هي ثيب الآن، ثيب كيف يعلم أنه واقعها أو ما واقع؟ لا يعلم. ففي هذه الحالة فما يمكن، فهو ينكر المواقعة، هي تدعي المواقعة، فالقول قول المنكر، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعي. هنا قضية حصلت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، يقال أن امرأة راودت شابا عن نفسه وهو يتمنع عليها، ثم هددته بأنه إذا ما وافق هي ستدعي أنه زنى بها، فهو بعد ما استجاب إليها، فجاءت لأمير المؤمنين وقالت له إن هذا واقعني، وهذا أثر منيه في ثيابي. فالإمام أمير المؤمنين استدعاه، قال له أنا ما حصل مني هذا الشيء. فأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يؤتى له بماء حار يغلي، فجيء له بماء حار يغلي فسكبه على ذلك الثوب، فإذا به قد صار إيش اسمه، شفتوا صفار البياض البيض لما يغلي يصيب ماء حار إيش يصير؟ أبيض مثل بيض مسلوق، فصب فإذا هو كالبياض البيض، فقال لها هذا بيض ليس مني، فأقرت بأنه صحيح وما زنى بها، وإنما هي دعت عليه ذلك وجاءت ببياض البيض وجعلته في ثيابها. وقيل القول قول المرأة، هذا طبعا ذهب إليه الشيخ رحمه الله، القول قول المرأة مع يمينها عملا بشاهد حال الصحيح. يعني لماذا نقول قول قول المرأة؟ لأن كل إنسان صحيح مو مريض وسوي عاقل، إذا دخل بزوجته وتحل عليه وخلى بها يواقعها، هذا حال الإنسان الصحيح عملا بشاهد حال الصحيح الإنسان الصحيح في خلوته بالحلائل، إذا خلى بحليلته يعني بزوجته فعادة يواقعها. هكذا قيل. يقول والأول أشبه، أنه يعني ما يمكن أن يثبت أمثال ذلك بأمثال هذه الاعتبارات ما لم يتيقن بأنه قد وقعها. المسألة الثالثة، لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، أصدقها أنه يعلمها صناعة، فقالت علمني غيره، هو يقول لا أنا علمتك، هي تقول لا الذي علمني غيرك، فالقول قولها، لأنها تنكر أنه علمها، لأنها منكرة لما يدعي. فإذا الآن ماذا نصنع؟ إذا حلفت يلزمه أن يعطيها أجرة تعليم السورة أو الصناعة. المسألة الرابعة، إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، يعني بالنسبة إلى المرأة هذه تريد أنه تأخذ أكبر قدر من المال، يعني تقول أنه عقد علي عقدين، العقد الأول عقد علي مثلا وما دخل بي وطلقني، ثم عقد علي مرة ثانية ودخل بها في المرة الثانية، فأحسنت، فهي تطالب الأول لأنه عقد عليها وطلقها فلها نصف المهر، الآن عقد عليها ودخل بها فلها مهر، مهر ونصف. إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، الزوج يقول له هذا عقد واحد مو عقدين، أنا عقدت عليها صحيح في شهود يشهدون أنه عقدين، يعني عقد مرتين، لكن يقول أنا المرة الثانية مو عقد جديد، أنا ما طلقتها، أنا ما طلقتها، لو كان طلقتها صحيح يصير هذا عقد ثاني، بس أنا ما طلقتها، بس كنت شاك في صحة العقد فأريد أكده، صار عندي وسوسة، وزعمت المرأة أنهما عقدان، فالقول قولها لأن الظاهر معها، الظاهر أنه مرتين وكل مرة عقد جديد، فيحمل العقد على التأسيس لا على التأكيد. وهل يجب عليه مهران؟ يعني للعقد الأول والعقد الثاني؟ قيل نعم، عملا بمقتضى العقدين، لأن كل عقد يقتضي إيش؟ مهر، فهذا يقتضي مهر وهذا يقتضي مهر. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط ولسديد الدين أيضا والد العلامة، يلزمه مهر ونص، يلزمه مهر ونص. طبعا هنا إذا هي تقول، إذا هي تقول إنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يواقعها ثم تزوجها مرة ثانية، مسلم مهر ونص، لأن هي تقول أنه ما واقعها، لا الكلام إذا تقول واقع، إذا تقول واقع فعليه مهرين، مهر للأول ومهر للثاني، لأن طبعا المهر العقد يقتضي مهر كامل صحيح. فهنا القول الثاني أنه يقول لا نحن لا نعلم بأن العقد الأول، طبعا ما يمكن إجراء العقد الثاني إلا بعد انتهاء العقد الأول صحيح بطلاق، فالطلاق معلوم بالنسبة إلى العقد الأول، لكن الوطء غير معلوم، فإذا لها نصف فقط للمهر الأول للعقد الأول ومهر للعقد الثاني، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، لأنه كل عقد يقتضي مهرا كاملا. النظر الثالث في القسم، القسم يعني القسمة بين الزوجات، والنشوز إذا نشزت المرأة فلم تؤدي لزوجها حقوقه، أو نشز الزوج فلم يؤدي لزوجته حقوقها، والشقاق إذا صار بينهما منازعات. القول في القسم والكلام فيه وفي لواحقه. أما الأول وهو الكلام في نفس القسم، فنقول هذه أشياء واضحة نقرأها قراءة. يقول: لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه على الطرف الثاني القيام به، فالزوج عليه واجبات والزوج عليها واجبات وحقوق. فكما يجب على الزوج النفقة أن ينفق على زوجته، ما هي النفقة؟ من الكسوة، ثياب والمأكل والمشرب والإسكان، طبعا بما يناسب شأن المرأة. فكذا يجب على الزوجة التمكين، أن تمكن زوجها من الاستمتاع، يستمتع بها متى ما شاء في أي وقت شاء، طبعا ما لم يكن ذلك عليها حرجي، إلا إذا كان فيه حرج عليها فلا يجب عليها. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي بعض الروايات أن من حق الرجل على المرأة أن تمكنه ولو كانت على ظهر قتب، يعني ولو كانت على ظهر دابة وطلب منها ذلك لا تتمنى عليه. وتجنب ما ينفر منه الزوج، يعني ربما هي قد تقول أنا لا أمتنع، لكن تكون حالتها حالة كثيفة وأصخى، رائحتها نتنة بحيث الزوج لا يطيق أن يقبل عليها، فهذا طبعا نوع من عدم التمكين. والقسمة طبعا هذا مع أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، وهذا سيأتي. بالإضافة إلى أن هناك حق مشترك على الاثنين، وهو معاشرة كل منهما الآخر بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يجوز لواحد منهما أن يضرب الآخر أو يهين الآخر أو يسبه أو غير ذلك من ما ينافي الخلق الحسن. طبعا ويظهر من الأخبار أن بالنسبة إلى الزوج له حق عظيم على المرأة، وحتى في ورد في بعض الأخبار: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن في قبال ذلك أن هناك حث من الشارع المقدس على أنه ينبغي للرجل أن يراعي حق زوجته وأن يكرمها، وهي جعلت أمانة عنده وفي عصمته، ولا يجوز له أن يفرط في هذه الأمانة ويهينها مثلا أو يكلفها ما لا تطيق أو غير ذلك، لأنها أسيرة عند الزوج، والله سبحانه وتعالى أمر بالرفق بالأسرى. والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، إذا كان شخص عنده أكثر من زوجة يقسم بين هؤلاء الأزواج، طبعا ما دام هو زوج يجب عليه أن يقسم، سواء كان الزوج صغير أو كبير، حر أو عبد، حتى لو كان عنين، لو كان عنين أو خصي كذلك، بل لو كان مجنون فيجب على وليه أن يقسم لهذا المجنون بين زوجاته. طبعا المراد بالقسمة هو أن يكون لها ليلة من أربع، فلو كان هو متزوج بثنتين لهذه ليلة عليكم السلام، ولتلك ليلة بقيت عنده ليلتين، الليلتين يضعهما حيث شاء، يعني شيء راجع إليه. والمطلوب في القسمة هنا المبيت، يعني المضاجعة، يعني أن يبات معها في فراش واحد، لا يجب المواقعة أنه يجامعها، لا، يقول: والقسمة بين الأزواج حق على الزوج حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا. حتى لو كان عنين يعني ما عنده قوة للجماع، أو خصيا. وكذا لو كان مجنونا، لكن مجنون مو مكلف في هذه الحالة، بس الحقوق التي للغير لابد أن يؤديها، ويكون ذلك بطريق الولي ويقسم عنه الولي. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، يعني أنه لو كان عنده أكثر من مرأة، إذا ما بات عند واحدة لا يبات عند الثانية، ما يجب عليه. لكن متى ما بات عند واحدة يبات عند الثانية. إذا ابتدأ بالقسمة وبات عند واحدة يجب عليه أن يبات عند الثانية وأن يعدل بين زوجاته. قال: وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده. وطبعا المراد بالعدل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل المراد به هو المبيت، هذا الذي نتكلم فيه. أما في قوله: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لن تعدلوا في المحبة والميل القلبي. وطبعا الميل القلبي مو واجب العدل فيه، ولكن في المبيت والمضاجعة واجب. فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع، وله للزوج ثلاث الليالي يضعها حيث شاء. يعني المرأة الواحدة ما تلزم الزوج أنه لابد يبات معها كل ليلة، لا، لها ليلة من أربع فقط. وبعض العلماء مثلا السيد الخوئي رحمه الله أنه يقول: لا، ما يجب ليلة من أربع بعد، وإنما يجب عليه أن لا يتركها كالمعلقة، يعني يبات معها بحيث يصدق أنه الآن هي ليست معلقة، يعني تعد زوجة له. فلو بات ليلة من ست ممكن لا تعد معلقة، مو لازم ليلة من أربع. وله ثلاث يضعها حيث شاء، وللإثنتين، إذا كان له زوجتين للإثنتين ليلتان، ليلة لهذه وليلة لهذه، وللثلاث ثلاث ليالي، والفاضل له. يعني لو واحد عنده زوجتين، الزوجة الأولى والزوجة الثانية، فللزوجة الأولى ليلة، للزوجة الثانية ليلة، عنده ليلتين يريد يباتهم مع الزوجة الأولى، ما يخالف، فيصير الزوجة الأولى ثلاث ليالي والزوجة الثانية ليلة. هذا لا يتنافى مع العدل، لأن العدل فيما هو واجب عليه ليلة وليلة. ولو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت. يعني إذا كان ليلة هذه المرأة لا يجوز له أن لا يبات عندها، بل لا بد من المبيت عندها، إلا مع العذر، إلا إذا كان مريض مثلا في المستشفى، بعد هذا معذور، أو السفر أنه مسافر، أو إذنهن، يعني هن أذن له أن يبات عند مثلا عند صديق له، في بيت صديق أو في مكان في البلد، هن أذن له ما يخالف، أو إذن بعضهن. يعني واحدة أذنت له أنه بكيف يبات في أي مكان شاء، فيما يختص بالآذن به، فيما تختص الآذنة به. يعني في الليلة من ليلة السعاد مثلا هي تأذن في ليلتها أنه يبات أين شاء، لا أنه في ليلة المرأة الأخرى تقول: ما يخالف، أنا أذنت لك هذه الليلة تبات في مكان ثاني. ولذلك يقولون أن رجل عنده 4 زوجات، وكل زوجة طبعا في غرفة، وهو يأتي مثلا في الليل، لما يأتي في الليل هناك فانوس الليلة التي مثلا لها صاحبة تلك الليلة، يكون الفانوس عند باب غرفتها، فهو يعلم أن هذه ليلة هذه المرأة فيأتي إلى هذه الغرفة. ففي إحدى الليالي جاء ودخل على مجرى العادة، شاف الفانوس على باب إحدى الزوجات، وجاء ودخل وجلس معها، ثم قال لها: ألست أنا البارحة عندك؟ البارحة أنا أذكر عندك كنت. قالت: نعم. قال: إذن كيف البارحة والليلة؟ قالت: الليلة ليلة فلانة، وأنا اشتريتها من عندها 3 دنانير. يعني قلت لها أنه الآن يعني الزوج يجي عندي ويعطيك 3 دنانير، فهي قبلة. قال هو: يعني هل أباع ب3 دنانير؟ تأذي يعني تبيعني ب3 دنانير؟ فطلقها، طلق تلك الزوجة وأعطى هذه 300 دينار. قال: هذا عوض عما بذلتي، يعني الحسنة ما صار ب10 أمثالها، ب100 مثل. على كل حال إذا أذنت هي يصح. وهل يجوز أن يجعل القسم أزيد من ليلة لكل واحدة؟ يعني مثلا أنه يجعل لواحدة كل واحدة ليلتين 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 ليلتين، أو أسبوع 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 أسبوع، هل يجوز؟ قيل هذا القول للشيخ رحمه الله، قيل: نعم يجوز للأصل، الأصل أنه الأشياء طبعا محللة جائزة، والقسمة إنما هو مطلوبة لأنه حتى لا يصير ظلم، وهذا لا جور فيه هنا الآن لما يحصل 2 و2، يعني كل مرأة لها ليلتين. قال: لا، والوجه اشتراط رضاهن، لأنه لابد أنه كل واحد إذا هن تراضين على ذلك ما في مانع. وهناك رواية لسماعة: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحد على الأخرى؟ قال الإمام عليه السلام: يفضل حدثان عرسها 3 أيام، يعني إذا التي لتوها تزوج بها يفضلها 3 أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى. نعم، إذا كان طابت نفس إحداهن الأخرى وتراضين ما خالف. يقول: ولو تزوج 4 دفعة، يعني إذا هو تزوج واحدة، فإن كان طبعا تزوج الآن الزوجة الثانية، فإذا كانت الزوجة الثانية بكر لها 7 ليالي ثم يبدأ القسمة، إذا كانت ثيب لها 3 ليالي، لأن كأنما المرأة بعدها ما تتعود على الزوج، فيحتاج مثلا خصوصا البكر تحتاج إلى أيام أكثر حتى تعتاد على الزوج، فيبقى معها 7 أيام. لكن لو تزوج 4 في وقت واحد كيف يصنع؟ قال: رتبهن بالقرعة. القرعة يقرع، لأنه هنا ما في تفضيل هذه على هذا. هو قيل هذا طبعا مشهور عند العلماء: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن، يعني أول صار بناء أنه يدخل بهند فيدخل بها، ثم بسعاد يدخل، وهكذا، ثم يجب التسوي على الترتيب. لما كانت هند هي أول واحدة، سعاد الثانية، فلان الثالثة، فلان الرابعة، يبدأ من جديد بالتي ابتدأ بها، وهكذا يبدأ الترتيب على هذا النحو وهو أشبه. والواجب في القسمة المضاجعة، يعني أن يبات معها في فراش واحد لا المواقعة، لأنه يجب عليه الجماع. ويختص الوجوب أنه واجب عليه المضاجعة بالليل دون النهار. لكن بالنسبة إلى المضاجعة طبعا لابد أنه ينام قريب منها على النحو المعتاد، يعني وكما يذكر صاحب الجواهر أنه يعطيها وجهه على حسب المتعارف، مو أنه يكون مثل ما نقول يعطيها ظهره بحيث كأنما يعد هاجر لها، هاجر لها مثلا. ولذلك بعض المفسرين يقول فهجروهن في المضاجع، ما قال الله سبحانه وتعالى فهجروهن عن المضاجع، لأن الهجرة عن المضجع يعني أن يترك الفراش ولا يبات معها في الفراش، لكن لا، هجروهن في المضاجع، في نفس المضجع هجرها بأن يعطيها ظهره. يقول وقيل هذا القول لابن الجنيد رحمه الله يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها، يعني في الليل وفي الصباح. قال وهو المروي في رواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام، وهذه الرواية مروية في الوسائل في المجلد 15 في صفحة 84 عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له 4 نسوة فهو يبيت عند 3 منهن في لياليهن فيمسهن، فإذا بات عند 4 في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. طبعا هذه محمول على الاستحباب أيضا للجمع بينها وبين الروايات، ولذلك في رواية أخرى إن علي عليه السلام كان لهم 2، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى. يقول وإذا كانت الأمة مع الحرة، طبعا هذا إنما يجب هذه التسوية إذا كان الجميع متساوين في الحرية وفي الإسلام. أما لو كانت عنده حرة وعنده أمة زوجة فالحرة لها ضعف الأمة، لو كان عنده حرة وكانت عنده غير مسلمة فالمسلمة ضعف الحرة، ضعف غير المسلمة. وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الأمة مع الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، والكتابية مثل الأمة كالأمة في القسم، يعني لها ليلة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية، المسلمة لها ليلتان والكتابية لها ليلة، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة. ولو كانت أمة مسلمة وحرة ذمية، فهنا أمة لها ليلة والحرة الذمية غير المسلمة لها ليلة، كانت سواء في القسمة. إن شاء الله واضح. لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة، الآن صار دور الأمة يبات عند الأمة فأعتقت فرضيت بالعقد، كان لها ليلتان لأنها لا تزال زوجة ولم تستوفي حقها لأنها صادفت محل الاستحقاق. يعني الآن هي لما حصل عندها يعني صارت الآن تستحق المبيت، فصارت إيش التحقت بالحرة قبل أن تستوفي الحق، فإذا هي حرة الآن. فلما يراد أن يوفى حقها يوفى مثل تلك. ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة، خلاص الآن الأمة أخذت حقها ثم اعتقت، خلاص أخذت حقها بعدما اعتقت، بعدما أخذت حقها لم يبت عندها أخرى، عندها ليلة أخرى لأنها استوفت حقها. ولو بات عند الأمة، هذه إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.